إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعده، هذا الدرس 28 من علم أصول الفقه. ما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، وقد وصلنا إلى الدليل الثاني ألا وهو السنة. تكلمت عن عدة مباحث كان آخرها الكلام عن الصحابي، عن عدالته، عن ضبطه، عن فقهه، وأخيرا نتكلم إن شاء الله عن زيادة الثقة. وليس الكلام معلقا بالصحابة، فالصحابة كلهم أصلا ثقات، أقصد زيادة الثقة من بعد عصر الصحابة أو طبقة الصحابة. يقول هنا: تنقسم زيادة الثقة إلى قسمين، وهذا باعتبار الموضع: زيادة في المتن وزيادة في الإسناد. يعني كما تحصل الزيادة في المتن تحصل في الإسناد، وقطعا إن حصلت في الإسناد يعني يزاد راوي، لأن الإسناد يختص بإيه؟ بعلم الرجال، يختص بالرجال. وفي المتن يعني يزاد كلام، كما سيأتي هذا الكلام، قد يكون في أول السند، قد يكون في وسط السند، قد يكون في آخر السند، ومثل ذلك الإسناد قد يزاد في أوله، في وسطه، في آخره، إلى آخره. ثم قال: والزيادة في المتن قد تكون بزيادة كلمة أو جملة، يعني لا فرق، في بداية المتن أو وسطه أو آخره. ثم قال: وتنقسم هذه الزيادة باعتبار مخالفة الثقات أو من هو أولى من المزيد إلى ثلاثة أنواع. يعني احنا نتكلم في الزيادة باعتبار ايه؟ أن ثقة خالف ثقات. إذا بحث الضعفاء ليس من هذا الباب، لأن أصلا ما ينفعش نقول إن الضعيف خالف ثقة، ما يخالف المشكلة يعني، واضحة؟ فالمشكلة أن الثقة هو الذي يخالف الثقات في نفس الرواية، في نفس ايه؟ الرواية. وهذا بحث من الخطورة بمكان، وتصوره يحل كثيرا من المشاكل. فهنا يقول: وتنقسم هذه الزيادة باعتبار مخالفة الثقات أو من هو أولى من المزيد، يعني أوثق منه يعني، إلى ثلاثة أنواع. والمراد بالمخالفة يعني مخالفته، يعني لو أثبتنا كلامه نقض كلامهم، ولو أثبتنا كلامهم نقض كلامه. واضح؟ ده المراد بالمخالفة، لأن كلام الثقة الواحد إن لم يخالف كلام الثقات فإثباته بأي شيء يضرنا. واضح؟ فهنا يقول زيادة غير مخالفة لما رواه الثقات أو من هو أوثق منه، يعني أضاف زيادة الثقات أنفسهم لم يتعرضوا لها. فالمشكلة أنهم لو تعرضوا لها. واضحة؟ يعني الشيخ قال كلام، جه الشيخ أزاد فيه جملة أو كلاما، ولكن هذا الكلام لا تعلق له بالكلام السابق. واضحة؟ ولكن قد يضره، فالآن نتكلم عن النوع الذي إيه؟ لا يضر. فيقول فهي مقبولة ولو انفرد بها. طب ما الكلام ده كلام طبيعي جدا، إن كان الثقة إن انفرد بخبر قبل الخبر جملة وتفصيلا، فما بالنا لو أزاد؟ يبقى من باب أولى أن إيه؟ أن يقبل. ما احنا بنتكلم في أهل التخصص، ما بنتكلمش في حد تاني. فمثلها زيادة الثقة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، يعني لا بأس إنه يحفظ والأوثق منه ينسى. لا مانع أن الشيخ قد روى الحديث بزيادة مرة وبدون زيادة، فكل منهما روى ماذا؟ ما حفظه. واخد بالك؟ واضحة؟ يعني ممكن أنا أروي كلام مرة بالزيادة ومرة بدون إيه؟ الزيادة، الشيخ حفظ الزيادة وقالها، والشيخ حفظ بدون الزيادة وقالها. واضحة؟ طيب، النوع الثاني زيادة مخالفة لما رواه الثقات أو من هو أوثق منه. فإن ثبتت المخالفة، يعني فعلا إن تحققنا من ثبوت المخالفة، وكلامي واضح، إن تحققنا من ثبوت المخالفة وجب الجمع بين النصين، نجتهد في الجمع بينهم، لأن الجمع بينهما عمل إيه؟ بهما. واضحة؟ وحينئذ لم تكن مخالفة. واضحة؟ طالما انك تمكنت من الجمع بينهما، اذا اهام التعارض ايه؟ دفع من بينهما. فان لم تستطع، اذا ما قدرتش، حاول تتعرف على التاريخ، فيكون المتأخر له حكم والمتقدم له ايه؟ حكم، والمتأخر هو اللي هنعمل بيه لأنه ناسخ، والمتقدم بيكون ايه؟ منسوخ. فإن لم تستطع وجب الترجيح، وتقدم الرواية المحفوظة على رواية من؟ غير المحفوظة. طب ايه المحفوظة وايه غير المحفوظة؟ المحفوظة اللي هي رواية الثقات، ورواية الثقة بتكون غير ايه؟ محفوظة. وهنا ينشأ الشاذ، يبقى رواية الثقة اصبحت ايه؟ شاذة. واضحة؟ دي الجزئية، يعني الثقة روى كلاما والثقات روى كلام، عجزنا عن الجمع، عجزنا عن المتقدم والمتأخر، اذا ما بقي الا ايه؟ الترجيح. يبقى متى تنشأ مسألة الشاذ؟ في باب الترجيح. في باب ايه؟ لا بتنشأ لا في باب الجمع، لانه لو حصل يبقى دفع الإهام، في باب الناسخ والمنسوخ يبقى دفع الإهام، اذا ما بقي عندنا الا ايه؟ الترجيح. ثم قال النوع الثالث زيادة مخالفة لما رواه الثقات او من هو اوثق منه، ولكن ليست كالسابقة، بل المخالفة من جانب ايه؟ بعض الرواة يروون حديثا عاما، والآخر يروي هذا الحديث بجزئية من جزئياته، أقول جزئية من جزئياته، ما قلت بيروي الخاص، ده مش موضوع دلوقتي، لأن أصلا لو في خاص وعام أصلا ما فيش تعارض بينهما، فالخاص يقضي على العام، ودي إحدى طرق إيه؟ الجمع. ولو مطلق ومقيد هنحمل المطلق على المقيد، ويبقى دي برضك طرق من طرق إيه؟ الجمع. ولكن أحيانا يأتي حديث عام، الحديث العام ده تحته أجزاء غير محصورة، فيجي واحد يروح راوي الحديث باللفظ العام ده، وواحد يروح راوي الحديث بجزئية من جزئياته. طب ما الجزئية من جزئياته ده لها حكم العام أم لا؟ بالضبط هكذا. وإثبات الخاص هذا لا ينفي إثبات إيه؟ العام. يعني إيه؟ لو جه واحد قال كل اللي موجودين في المسجد دول ناجحين، أو الشيخ قال كل اللي في المسجد ناجحين، واضحة؟ فجي واحد سمع الكلام ده وراح طالع قال إيه؟ الراجل ده ناجح، يبقى هو خد جزء من أجزاء إيه؟ العام، وحكاه، بس حكاه بنفس حكم إيه؟ العام. لذلك الباب ده باب خطير جدا، ولا يجوز التخصيص، لأن باب التخصيص لابد وأن يحمل المخصص او الحديث الخاص او الآية الخاصة حكما يخالف حكم ايه؟ العام، ولكن ده وافق حكم العام، يبقى شرط التخصيص مخالفة الخاص للعام في الايه؟ في الحكم. طبعا الكلام ده سيأتي بالتفصيل في اصول الحديث. ثم قال: وللزيادة في الاسناد صور كثيرة منها. تعال بقى نشوف، ان في مشاكل تعارض الوصل مع الإرسال، بمعنى أن الخبر روي متصلا مرة وروي مرسلا مرة أخرى. إذا في حقيقة الأمر الذي رواه متصلا أزاد أم لم يزد؟ صحيح، لأن المرسل قال مثلا بفرض مرسل تبعي قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا، يبقى ده بنسميه حديث إيه؟ مرسلا. ولكن جاء من قال عن سعيد بن الجبير عن أبي هريرة، فراح وصل إيه؟ الحديث، وهذا ثقة والآخر أوثق منه. طالما إنه ثقة يبقى يقدم إيه؟ الوصل على الإرسال، يقدم الوصل على إيه؟ الإرسال. لذلك قلنا: ومثاله ما رواه قيس ابن الربيع عن ابي اسحاق مسندا متصلا لا نكاح الا بولي. هذا الحديث رواه الثوري عن ابي اسحاق مرسلا، واضحة؟ المرسل طبعا كما تعلمون، واعني مرسل التابعي، من باب الضعيف. طيب ما الحديث جاء ايه؟ متصلا، خلاص اعتمد ايه؟ المتصل، لأن الذي وصله إيه؟ ثقة. وغاية الكلام أن هذا زيادة فيه السند، وجاءت من ثقة فوجب إيه؟ قبولها. ثم قال: تعارض الرفع مع الوقف. يعني الحديث روي مرفوعا مرة وروي موقوفا، مرفوعا إلى أي؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موقوفا أي إلى الصحابي، يعني الكلام في الموقوف ينسب إلى من؟ والكلام في المرفوع ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا يقول: تعارض الرفع مع الوقف، بمعنى أن الخبر روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرة، وموقوفا على من رواه مرة أخرى. ومثاله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. فهذا الحديث فعلا روي مرفوعا وروي موقوفا، فوجب اعتماد ايه؟ المرفوع، لانه رواية ثقة. ثم قال: وفي هذه الحالة او ما شابهها، طالما ان الوصل ان الواصل او الرافع ثقة، وجب اعتماد ذلك وان جاء الحديث من طريق اوثق منقطعا او موقوفا. واضحة؟ إذا خلاصة الكلام، حتى في الزيادة الإسنادية الحكم للموصول والحكم للمرفوع. يبقى كده خلاصة الكلام، الحكم للموصول الحكم ايه؟ حديث رؤية منقطعا ورؤية متصلا، هل روايته منقطعة تطعن في الرواية المتصلة؟ انا عايز بس اقرب الموضوع. رجل قال كلاما صحيحا وناقلا هذا الكلام عن رجل اخر، فجاء رجل ثالث روى كلاما عن هذا الرجل ضعيفا، فهل كلام الضعيف هذا يطعن في كلام الصحيح؟ واضحة؟ فمما لا شك فيه لا يطعن فيه. ثم قال مسألة جديدة، رواية الحديث بالمعنى. رواية الحديث، نعم، ما هي مش بيعمل بالروايتين، هو دول مش روايتين، دي رواية واحدة بس قسمناها، دي رواية واحدة بس ايه قسمناها. والله انا لا احسن المسألة الان، ولكن الزيادة ثابتة، الزيادة ثابتة. يقول هنا رواية الحديث بالمعنى، يجوز رواية الحديث بالمعنى وذلك بشرطين، متى توفر جاز ذلك، أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومقاصدها، أن يكون خبيرا بما يحيل معانيها. طبعا الشرطين دول كانوا متوفرين في الصحابة ولا لا؟ انتهت القضية. فقيه في اللغة، ماشي، مش فقيه في الشيء. أن يكون الراوي عالما بالألفاظ، يعني يفهم لغة العرب دي ماشية ازاي، واضحة، ويفهم اللفظ ده يصلح مكان هذا اللفظ أم لا يصلح. قطعا الصحابة أعلى الناس رتبة في هذا الباب، لذلك الحديث لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع والسجود. هذا حديث أبي هريرة علي ابن أبي شيبان قال لا تجزئ صلاة من لم يقم صلبه في الركوع، فجعل لا صلاة تساوي. هذه حالة صحيحة. قد يقول قال قد يكون قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مرة وبذاك مرة، قلت هب أن الأمر كذلك مفيش مشكلة، ولكن إن كان قالها باللفظ فقد أحالها الثاني من الصحابة، وهذه ليست بعجيبة في الحقيقة. يعني أي إنسان له قدرة على ذلك من الممكن أن يقول الحديث بالمعنى، بل عامة الفقهاء يقولون الأحاديث بإيه؟ بالمعنى، ولكن قطعا من قالها بتمامها أعني بلفظها كان أتم، لذلك أحمد رحمه الله والشافعي ومالك كانوا لا يقولون الأحاديث بإيه؟ بالمعنى، كانوا يقولونها كما سمعوها، واضحة؟ طيب أنا عايز أبين جزئية ولله المثل الأعلى، عشان أبين إن ممكن الإحالة تحصل. الله عز وجل يحكي عن أقوام كثر كلاما، فحكى عن أم موسى، وحكى عن امرأة فرعون، وحكى عن مريم، وحكى عن كذا وكذا وكذا. السؤال، هل كانوا يتكلمون العربية؟ الجواب لا، واضحة. فالله عز وجل حكى عنهم هذا الكلام، فإن كانت الإحالة من لغة إلى لغة فمن باب أولى المعنى، واضحة، لأن اللغة هذه أتم من أي لغة إيه أخرى، ولا يفهم من هذا الكلام أن كلام الله عز وجل حادث، لا 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 علاقة لهذا الموضوع الآن، دي مسألتنا وقد سبقت واضحة، فدي يعني انتبه لها شوي. لذلك هنا يقول: وينبغي أن يقول بعد روايته للحديث، طالما أنه قال الحديث ده بالمعنى، يقول: أو كما قال صلى الله عليه وسلم، حتى يبرئ نفسه. الشيء الثاني: حتى ينبه السامع أن متن الحديث ليس هذا الذي سمعه. ثم قال: فإذا اختل شرط من الشرطين السابقين وجب رواية نص الحديث، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يروون أحاديث كثيرة بالمعنى، وذلك قطعا في الأمور غير التعبدية، لأن رواية الأحاديث بالمعنى في الأمور التعبدية لا يجوز. فما تجيش تقول لي الأذان هروي بالمعنى، ما ينفعش، أمر تعبدي، هذه الصيغة تعبدية، أو أروي التشهد بالمعنى، ما يصلح، هذه أمر إيه؟ تعبدي. واضحة؟ ثم قال مسألة المرسل، فيقول هنا: المرسل قسمان، أحدهما مرسل التابعي والثاني مرسل الصحابي. فكرة سريعة: مرسل التابعي أي التابعي يقول قال صلى الله عليه وسلم، يبقى مين المحذوف؟ لا، ما هو لو كان المحذوف الصحابي ما بقتش في مشكلة، احتمال أن يكون صحابيا واحتمال أن يكون إيه؟ تابعيا، مش كده؟ والصحابة نعم كلهم عدول ضابطون، ولكن التابعين ليسوا كذلك، فبتبقى مشكلة. ولكن لو قلنا مرسل الصحابي، فمن المحذوف؟ الصحابي، لأن الصحابي قد يسمع من الصحابي. طيب، فهنا يقول مرسل التابعي: صورة المرسل أن يقول التابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو نهى كذا، أو فعل كذا ونحو ذلك، فالسقط في الإسناد واقع بين التابعي وبين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. سبب رد المرسل، بنرد ليه؟ الجهالة بحال الراوي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه يحتمل أن يكون تابعيا ويحتمل أن يكون، انتبه. ثم قلت: وكيف يحتج به؟ اللي هو بمين؟ بالمجهول ده اللي هو ساقط من السند، ورواية الثقة عن شيخه الذي لم يوثقه هو إن كان من أهل الجرح والتعديل أو غيره لا تقبل، واخد بالك؟ يعني الثقة نفسه ولو كان من أهل الجرح والتعديل، لو قال حدثني ثقة، أهو إذن هو إيه؟ عدله، أصلا لا يقبل توثيقه إلا في حالة ذكرتها فيما سبق. طالما لا يقبل توثيق من وثقه هذا، لأن قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرح مفسر فيه فترد، فإن كان حكم عليه بالتوثيق مع جهالة الاسم، وفي الأولى جهالة الاسم وجهالة التوثيق، فكيف تقبل الأولى الثانية ولم تقبل الأولى؟ واضحة؟ فمن باب أولى لا يقبل من لم يسم أصلا. في طبعا مسائل حديثية معروفة، كما رسيل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، مقبولة وهي حجة. لما استثنينا سعيد؟ لأن أهل الصنعة فتشوا فوجدوها كلها إلى إيه؟ من الصحابة، سمعها من الصحابة. واضحة؟ وخاصة أن سعيدا رحمه الله من الأكابر. الذهبي رحمه الله ذكر في سير أعلام النبلاء أن بعض الناس كانوا يسمونه سعيد ابن المسيب، وهو ابن المسيب، ومسيب اسم فاعل، ومسيب اسم ايه؟ يعني ايه الفرق بقى بين الاثنين؟ يبقى في الثانية مسيب يعني عتق، كان عبدا فعتق ابن المسيب، يعني هو عاتق، فهو حر وعاتق، واضحة؟ فقال سعيد: سيبوني سيبهم الله. يعلق الذهبي رحمه الله يقول: إياك ودعوة سعد وما أدراك أما ودعوة سعيد وما أدراك ما سعيد. طبعا سعيد ده حاجة يعني كلمة كبيرة خالص، دي طبعا قليلة جدا عليه، حاجة كبيرة 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 خالص يعني. ده أبو هريرة يقول: يدعو الله عز وجل أن يحشره مع سعيد في سوق الجنة. شوف بقى أما صحابي بيقول على تبعية بالمنظر ده. موقف الأئمة الأربعة. الإمام أحمد من الإيه؟ من الحديث المرسل. الإمام أحمد رحمه الله لا يأخذ به إلا إذا فقد الدليل في المسألة، يعني أي دليل اللي هو المرفوع، كتابا سنة إجماعا، واخد بالك؟ ويقدمه على الرأي والقياس، ويقدمه على الرأي والقياس، واضحة؟ لأن المرسل أقوى من الرأي وأقوى من القياس. أما الإمام الشافعي لا يأخذ به إلا، إحنا بنقول ليه الحاجات دي؟ عشان اللي يعرف أصلا أصول الناس ماشية إزاي يريح ويستريح. يقول هنا الإمام الشافعي: لا يأخذ به إلا إذا كان التابعي من المعروفين مثل سعيد ابن المسيب، ومع ذلك شرط مع الأربعة الآتية، ومع ذلك شرط من الشروط الأربعة الآتية، يعني يكون التابعي ده معروف، وهيشترط كمان شرط من الشروط الأربعة اللي هقولها دلوقتي، أن يكون أن يقوي المرسل حديث متصل الإسناد، واخد بالك؟ طيب يعني لو قواه حديث متصل الإسناد، ما خلاص، ما احنا هنعمل متصل وخلاص، ولكن دي بتفيد أن التابعي هذا يروي عن من؟ عن صحابي، أو أن يقوي هذا المرسل بمرسل قبله أهل العلم، يعني المرسل يقوي إيه؟ مرسل، يعني يشد بحيله شوي، يعني يجي تابعي آخر معروف يقول بهذا الكلام وينسبه إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يوافق قول صحابي. أن يتلقى بالقبول. إيه هنا المشكلة؟ المشكلة هنا الشافعي لا يعمل بهذا مع وجود إيه؟ معارضته للنصوص، لا، أيضا كأحمد، بل ويقدمه أيضا على الرأي وعلى إيه؟ القياس، ولكن أحمد رحمه الله يأخذ به بغير هذه الشروط، يعني لا يفرق بين تبعي كبير وتبعي صغير، او تبعي معروف او غير معروف، مع بقية الشروط. اما ابو حنيفة ومالك فيقبلان المرسل مطلقا، وهو بمرتبة المسند عندهم، بل ويقبلان مرسل تابع التابعين، ودي طبعا مشكلة كبيرة جدا، بتحدث أقوالا في الفقه شديدة، وتفريعات شديدة جدا، لأن كلام التابعين كثير المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها الكثير ما يصادم إيه؟ النصوص المرفوعة. فهنا يا ترى ماذا يفعل؟ قطعا هذه فقط بيان بموقف الأئمة الأربعة من الحديث المرسل. ثم قال: مرسل الصحابي وصورته، إما يرسل عن صحابي مثله، أن الصحابي ده بيرسل عن صحابي مثله، وفي هذه الحالة لا يضر عدم ذكر إيه؟ اسمه، لأن الصحابة كلهم عدول ضابطون، أو كلهم عدول ضابطون كما سبق. ومثال ذلك ما رواه ابن أبي شيبة وأحمد بسنديهما عن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب. إيه الشاهد؟ عن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي. يبقى ثوبان سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة؟ لا. وأيضا مثاله ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الربا في النسيئة. فلما استكشف، يعني ايه استكشف؟ قيل لابن عباس: سمعته من النبي؟ قال: لا، سمعته من أسامة. إذا حذف الصحابي من الصحابي أمر معتاد ومعروف في طبقة الصحابة. لذلك يقول أنس رحمه الله فيما رواه ابن أبي خيثمة: ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان بعضنا لا يكذب بعضا. واضحة؟ الشيء الثاني: وإما يرسل عن تابعي، يعني الصحابي يرسل عن تابعي، كأن الصحابي سمع من من؟ من تابعي. فإن أرسل عن تابعي ذكره، دي عادة الصحابة، دي عادة إيه؟ أصحابه. فحينئذ فيحكم على الحديث بما يليق به. نشوف بقى التبعي ده مين وإيه موقفه من الجرح والتعديل. أما إذا لم يذكر من أرسل عنه فيقينا أنه أرسل عن من؟ صحابي. وفي ذلك يقول السيوطي رحمه الله: أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة بل إسرائيليات أو حكايات. يعني هو جاب الموضوع من الآخر، يعني بيقول لك إن ده مش من باب النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى ما سبق فإن مرسل الصحابي مطلقا يحتج به إلا أن يذكر أنه رواه عن تابعي فيحكم عليه بما يليق به. واضحة؟ مسألة أيضا جديدة تخص الدليل الثاني من أدلة الأحكام، ألا وهي السنة. أدلة حجية خبر الآحاد في الأحكام والعقيدة، أقصد بالأحكام يعني العملية اللي هي الفقه، وأقصد بالعقيدة الأحكام العلمية. ومعنى الخبر أو معنى العنوان أن خبر الآحاد الذي يسمى بالظني الثبوت، الذي يسمى بالظني إيه؟ الثبوت. حجة أي يعمل به في الفقه ويعمل به في العقيدة سواء بسواء. واضحة؟ تتذكرون في الكلام عن الخبر الظني أجمعوا على وجوب العمل إيه؟ به. العجب أنهم أجمعوا على وجوب العمل به، ثم جاء قوم فنحوا هذا الخبر من ميدان الاستدلال في باب ايه؟ العقيدة، فرجع وخرم الاجماع حتى في وجوب العمل به لا في وجوب ايه؟ ثبوته. واضحة؟ على كل، المسألة طويلة جدا ولكن احنا نذكر طرفا منها، ولكن في علم العقيدة قد بينتها بالتفصيل وان شاء الله سنبينها. بنقول انه حجة. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلفظ هنا إذا قضى الله ورسوله أمرا نكر أم لا؟ جاءت في سياق الشرط، فهي تفيد العموم، أي عموم الأقوال والأفعال والتقريرات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت في الأحكام العملية الفقه أو العلمية العقيدة، فهي داخلة فيما قضاه الله ورسوله. واضحة؟ طيب، إيه المشكلة؟ واحد يقول لك: لا، نمشيها في
الأحكام العملية الفقه، ولا نمشيها في الأحكام العلمية. قلنا هذا تخصيص، قلنا هذا تخصيص، وأثبتنا في مهد الكلام أن لفظ أمرا نكر في سياق النفي وأفادت العموم، فأين الدليل الشرعي على التخصيص؟ بمعنى إذا قضى الله ورسوله أمرا من أمور الفقه فنفى الخيرة، أو نفى أن الأمة لها قضاء غير هذا القضاء. كلام واضح جدا، ولكن للأسف لم ينتبه كثير من الناس لشبهة ورثها في قلبه من أهل الكلام أو من غيرهم. أريد أن أبين أن هذه الأمة منزوعة الاختيار بعد قضاء الله وقضاء رسوله. قال تعالى: أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. فأنت منزوع الاختيار إذا سمعت قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعين عليك أن إيه؟ تلتزم، وأن تؤخر معارفك، وأن تؤخر سياستك، وأن تؤخر رأيك، وأن تؤخر قياسك، إلى غيره من هذه الأمور. دليل آخر، قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. طيب ما دي؟ مش من صيغ العموم، من صيغ، لأن هنا اسم شرط مش كده، والجملة الطلبية اقترنت بالفاء وجوبا، فخذوه. وما آتاكم الرسول فخذوه، فما هنا من صيغ العموم، لأن أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الموصول كلها من صيغ العموم. فكلمة وما آتاكم الرسول، طب الرسول جاءنا بإيه؟ بالعقيدة بس، ولا جاءنا بالعقيدة والفقه؟ فمن أراد أن يخصص هذه الآية يقول: وما آتاكم الرسول به من فقه فخذوه، يبقى الكلام إيه؟ يستقيم. ولكن أين هذا المخصص؟ والذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدين، والدين هو مجموع ايه؟ العمل مع العلم، الأحكام العملية مع الأحكام العلمية. ومنها أيضا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. انظر، فاسق، إن جاءكم فاسق نكر في سياقه الشرط، أفادت ايه؟ العموم. السؤال: وإن جاءنا عدل؟ لو قلنا فتبين، يبقى لا فرق بين الفاسق والعدل، فتعين أن العدل لا نتبين ونقبل إيه قوله. وكلمة فاسق دي واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ المهم دون عدد إيه؟ التواتر المزعوم. فالفاسق هنا واحد، فالله عز وجل أمرنا بقبول خبر العدل بما يسمى مفهوم المخالفة أو دليل الخطاب. يعني دليل الخطاب معناها مفهوم المخالفة، واضحة؟ وجاء عند الفاسق، والله ما أمرنا برده، ولكن أمرنا بماذا؟ بالتبين. والتبين مرحلة بين القبول وإيه؟ والرد. يعني لو جاء معه شيء، أو لو دعمه شيء آخر من خارجه، قد يركن إلى القبول وقد يركن إلى إيه؟ الرد. قلت قد يستدرك على هذا الاستدلال أن يقول لنا بعض الناس لا يستدلون بمفهوم المخالفة، ويقولون بأن مفهوم المخالفة لا حجة إيه فيه، وهؤلاء الناس هم واحد أهل الظاهر، لأنهم لا يأخذون إلا بالمنطوق. ثانيا، أبو حنيفة والأحناف لا يأخذون بمفهوم ايه؟ المخالفة. عايزك تحفظ وصول الناس وانا ماشي كده، يبقى احنا عرفنا موقفهم من المرسل ايه، عرفنا موقفهم من مفهوم المخالفة ايه. فهنا يقول، سنوضح ذلك ان شاء الله تعالى، وان مفهوم المخالفة حجة، ولكن في بابه، وهو ليس بحجة في جزئية صغيرة جدا، ألا وهي مفهوم اللقب، يعني جزء من مفهوم اللقب والذي يسمى باسم العين. ولكن سنأتي إن شاء الله عز وجل بدليل على عجالة كده نوضح الأمر. عن يعلى ابن أمية قال: قلت لعمر ابن الخطاب. قال تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. دي صلاة إيه؟ الخوف، خلي بالك من صلاة القصر. ثم قال: فقد آمن الناس. وهنا الشاهد، يعني الناس أصبحوا في إيه؟ في أمان. يبقى هنا الصحابي استدل بإيه؟ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. يبقى الصحابي بيقول إن الآية بتقول إن القصر عند الخوف، طب الناس في أمن الآن، نقصر ولا ما نقصرش بقى؟ يبقى ما نقصرش. يبقى الصحابي ده اعتبر مفهوم إيه؟ مفهوم المخالفة، مش كده؟ لذلك فقال عمر رضي الله عنه: عجبت مما عجبت منه. يعني عمر بيقول له: أنا اللي أنت فهمته ده أنا فهمته وتعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهنا بقى الشاهد الخطير جدا، لأني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر فهم عمر أم لا؟ أنت عارف الجواب ده لا يصح لو كان أصل المسألة غلط، لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بمنطوق الآية، فمفهومه خطأ، ولكن أقر المفهوم ثم قال: هذا صدقة تصدق الله عز وجل بها عليكم فاقبلوها. هذا الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وأحمد والدارمي. قلت: فهم الصحابيان الجليلان من دليل الخطاب اللي هو مفهوم أمرا غير منطوق الآية، صحيح الكلام، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على ذلك الفهم. وكما تعلمون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، من أجل ذلك نجد أن ابن القيم رحمه الله قال: وهذا يدل على الجزم بقبول خبر الواحد، وأنه لا يحتاج إلى التثبت، طالما انه عدل خلاص مش هنثبت. ثم قال: ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتثبت حتى يحصل العلم. الله أكبر. احنا خلي بالك قبل كده قلنا خبر الواحد ما لم يفيد ايه؟ العلم، ورجعنا نقضنا هذا الكلام بجملة صغيرة في آخر ايه؟ الكلام. فهنا الرجل أيضا يقول إن خبر الواحد من الممكن أن يثبت به ايه؟ العلم، وممكن الممكن أن يفيد به ايه؟ العلم. ومما يدل عليه أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام لم يزالوا يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وفعل كذا ونهى عن كذا، وهذا معلوم في كلامهم بالضرورة. أنا أتعجب من هؤلاء الناس أنهم لا يقبلون الخبر الذي يسمونه بخبر الواحد، ثم يقبلون خبر المفتي. فلو كان خبر الواحد لا يقبل، طب ما المفتي خبر واحد، أتكلم المفتي عن العالم الذي يفتي، ما خبر واحد صحيح، كيف قبلتموه وجعلتم منه حلالا وحراما؟ يبقى اذا في حقيقة الامر لو مشينا وراهم يبقى يجب على كل احد الا يعمل بقول اي احد الا اذا تواتر على هذا القول بعض الناس، يبقى كده الدنيا تعطل، الدنيا ودي، مفهوم المعادلة دي. وفي صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع وكثير من احاديث الصحابة يقول فيها احدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من صحابي غيره. هذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نسب إليه من قول أو فعل. فلو إذا الكلام ده كلام ابن القيم، فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم. يعني ما أنت تيجي تقول قال صلى الله عليه وآله وسلم، فلو كان خبرك اللي أنت بتنقله ليا، وبتكلم أنا على الصحابة الآن، لو كان الخبر ده اللي أنت بتنقله ليا لا يفيد العلم، يبقى انت بتشهد على النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بغير علم. والذي جعلنا نقبل قول الصحابة أنهم عدول ضابطون، ونحن نقول ذلك. أي عدل ضابط يأتي بكلام وجب أن إيه نقبله، وإن لم نقبله إذن عدنا إما أن نرده فجعلناه أشر من الفاسق، وإما أن نتوقف فيه فجعلناه فاسقا، فما بقي لنا إلا أن نقبله حتى يخرج من الدائرتين إلى الدائرة الكبيرة. واضحة؟ معادلات في الحقيقة لا تحتاج إلى كثير فهم، ولكن يصيرون حفيظة كل حليم. قال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا عايزك تبص في الآية دي: وما كان المؤمنين لينفروا كافة. المؤمنين كده ما ينفعوش كلهم يروحوا خارجين الجهات، ايه ده تخرب الدنيا. واضحة؟ ده تنظيم الناس في الجهاد، منهم ميمنة ومنهم ميسرة ومنهم قلب ومنهم مؤخرة ومنهم ساقة ومنهم ده كل واحد وظيفة، ما ينفعش نخرج الناس كلهم. لذلك المولى عز وجل يقول: وما كان المؤمنون لينفروا ايه كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يعني تيجي عند كل قبيلة نخرج شوية ونسيب شوية، قبيلة تانية نخرج شوية ونسيب شوية، وقبيلة تالتة نخرج شوية ونسيب ايه شوية. لذلك عمر كان ناصح اوي رضي الله عنه، كان اتفق مع جار له، طب ما هو عايز يأكل عياله برضك ويأكل نفسه، فكان يجي يقول للجار: امتى تروح النهارده للنبي صلى الله عليه وسلم وتأتيني بالخبر وانا اشتغل، واليوم التاني انت تشتغل وانا اروح للنبي صلى الله عليه وسلم اتيك بالخبر. فاظن ده يعني عمر كان بيقول له ايه: لا اقبل خبرك لانك واحد. كلام غير مقبول، الواقع بيقول غير كده خالص، الواقع يقول انه كان يقبل خبره، والرجل كان يقبل خبر عمر رضي الله عنه. فهنا في حقيقة الأمر عايزك تبص المعادلة الصغيرة، الراجل لما راح جاب الخبر لعمر يبقى الاثنين اتعلموا ولا لا؟ يبقى في نهاية المطاف الاثنين ايه؟ تعال بص بقى كده، احنا هنعلم الأمة بس بالطريقة الايه؟ السنية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يبقى نص هيروح يجاهد شوية، هيروح يجاهد شوية، هيروح ايه؟ طيب اللي اتعلموا دول لينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني اللي كانوا قاعدين رجعوا التانيين علموهم، يبقى في حالة دي ايه وكل ايه. قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. اذا ده تحقيق، ولا يحل للمسلم ان يتخلف الا لعارض، وده من جملة العوارض. هقسم الناس اتنين يخرجوا بره واتنين يقعدوا جوه، بس الاتنين اللي بيبتاع بره راحوا اتعلمهم، ما يجوا يعملوا ايه؟ يعلموا اللي قاعدين، اللي قاعدين دول قاعدين في الحراسة مثلا، قاعدين في اطعام الناس مثلا. واضحة؟ ثم يقول هنا: هؤلاء المعنيون في الآية المطلوب منهم أن ينفذوا ليتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم أمر دينهم. فهل مطلوب منهم أن يتعلموا الأحكام العملية فقط، أم المطلوب إلى جانب ذلك العقيدة؟ فهمتم الكلام؟ يعني بقى اللي نفروا دول بقى، ودول هيرجعوا قومهم، وممكن يكون اللي راح ده ورجع واحد من القوم، صح الكلام؟ اتنين تلاتة أربعة، المهم ايه مش حد التواتر بتاعكم، راح اتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الاثنين فقه ايه؟ وعقيدة، احكام علمية واحكام عملية. لما رجعوا يعلموا الناس ايه؟ الاثنين ولا لا؟ الناس قبلت الفقه ولم تقبل العقيدة؟ لم يحصل، بل بالعكس، مما لا يشك فيه جاهل فضلا عن ان يجعل من اهل العلم، ان المطلوب تعلم الاحكام العملية والعقدية. ودليل ذلك في نفس الآية، الآية بتقول ايه؟ ليتفقهوا فين؟ في الدين. والدين يشمل الأحكام العملية والعلمية، يعني يشمل عقيدة وفقه، واخد؟ يقول راح قائل: يقول كثير والعمر لم الأزلي هي الأهم فيه أتعلم ذلك. وقبل كل شيء، وأدنى استقراء لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل سير جميع الرسل، أن الرسل يعلمون ويبدأون الدعوة بإيه؟ بالعقيدة. عبد الله والمطلوب من كل فئة أن تعود إلى قومهم لتبلغهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذا ما بقي إلا جزئية. واحد يقول لك ده بيقول الطائفة، قلنا يعني دي شنشنة قديمة ولا يلتفت إلى هذا الكلام، لا لغة ولا شرعا ولا اصطلاحا ولا أي شيء، لأن الطائفة دي كما سيأتي إما تقصد بها إنك بتقول قال طائفة أن تقصد بها الجمع، قلنا ماشي سلمنا إنها الجمع، والجمع يبدأ من ثلاثة عند ناس ويبدأ من اثنين عند ناس، هناخد يا سيدي خلوهم الثلاثة. هل أنتم تجعلون الخبر يفيد العلم برواية الثلاثة ولا هو عندكم أحادي أيضا؟ يبقى ده شنشنة قديمة، ولكن احنا يعني نلحلح الأمور شوية ونقول لهم: هل الطائفة معناها الجماعة فقط أم تطلق على الفرد كما تطلق على الجماعة سواء بسواء؟ واضحة؟ نقول الطائفة، قال ابن الأثير رحمه الله في النهاية: الطائفة الجماعة من الناس وتقع على الواحد. يعني الواحد يسمى ايه؟ طائفة، والمجموع يسمى ايه؟ طائفة. وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح: ان لفظ طائفة يتناول الواحد فما فوقه ولا يختص بعدد معين، وهو منقول عن ابن عباس وغيره كالنخعي ومجاهد. اذا حتى هم لم يوافقوا ايه؟ العربية. فاللغة العربية اي تقر بان لفظ الطائفة يقع على ايه؟ على الواحد. وقال البخاري رحمه الله في باب ما جاء في اجازة خبر الواحد الصدوق في الاذان، خلي بالكم بقى نقول لهم تعالوا اللي بيخبرنا بالاذان ده واحد ولا مجموعة؟ قبلتم خبره ازاي؟ وده بيقول امر خطير. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذن ايه؟ مؤتمن. المؤذن ايه؟ مؤتمن. قضية خطيرة جدا. طالما خلاص مؤتمن يعني عدل ايه؟ ضابط. قبلنا خبره بدخول الوقت والصلاة والصيام، قبلنا خبر الواحد بدخول الهلال والفرائض والاحكام. بعدما ذكر الآية السابقة قال: ويسمى الرجل طائفة، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يعني ايه؟ فلو اقتتل رجلان دخل في النص، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا. يعني لو كانت المقصودة هنا بالطائفة اللي فوق الواحد أو اللي فوق الاثنين أو اللي فوق الثلاثة، يبقى هنصلح اللي فوق دول ونسيب اللي تحت خبطوا ببعض. مين قال كده؟ واضحة؟ مثال آخر، طبعا يعلم الله ان الكلام ده على عجالة شديدة جدا، ولكن احنا فصلناه في اصول الفهم تفصيل عليك به. يعني قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. فاذا كان رفع اصواتهم فوق صوته صلى الله عليه وسلم، يعني واحد خلى صوته اعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم شوية، سبب لهبوط ايه؟ عمله. فكيف بمن قدم رأيه او عقله او ذوقه او سياسته او معرفته على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليس هذا اولى بان يحبط عمله؟ اولى. ده مجرد رفع الصوت ولو كان معك الحق محبط للعمل. امال بقى لو كان رأيك ده مخالف رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يحبط العمل؟ طبعا الآية دي فيها كلام كتير جدا، وانا دايما بركز على كده: وانتم لا تشعرون. يبقى ممكن عياذا بالله تعالى الانسان يكفر ولا يشعر قلبه انه كفر، يبقى كفر بالجريحة ولا كفر بالقلب؟ انتهت القضية. فهمتها؟ لان في ناس الجهمية ومن وافقهم يقولون بايه؟ بان الكفر ده لا يكون الا بالايه؟ بالقلب، التكذيب والجحود. واضحة؟ نقول له لا، ده الله بيقول انتم لا تشعرون. والتكذيب يشعر والجاحد يشعر، مش كده؟ اذا طالما انه حصل الكفر بعدم الشعور يبقى الكفر ده منبعه منين؟ الجارح. طيب، وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. خلي بالك، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، طالما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينفعش حد يقول على إذنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إيه؟ إنه يمشي بدون استئذان من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مجرد الإذن ده، إنه يمشي بدون إذن ده مهلكة. أمال لو مشي بعقله بقى في اتجاه غير اللي قرره الشارع، من باب أولى المهلكة. فانظر، فإذا جعل من لوازم الإيمان إنما المؤمنون حصر وقصر، أنهم لا يذهبون إذا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازم الإيمان ألا يذهبوا إلى قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه إذن فيه. واضح؟ فهذه بعض الأدلة من كتاب الله عز وجل على أن خبر الواحد معمول به فقها وعقيدة. وقلت مرارا وتكرارا، الفصل بينهم أكذوبة، فما من نص يتضمن حلالا وحراما إلا وتضمن عقيدة، وما من نص تضمن عقيدة إلا وتضمن حلالا وحراما من غير فرق. حتى لو قلت لي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، أي والله، مش هي دي عقيدة؟ كلام جميل جدا جدا. أين الفقه فيها؟ هو أنا أصلا لو ما فقهتهاش وعلمت إن ده حلال كنت قلت لا إله إلا الله أصلا؟ لذلك واحد ممكن يقول لك إيه ده، طب ما إحنا بنقول لا إله إلا الله عشان يبين لك لب بالمسألة، ما احنا بنقول لا اله الا الله كتير، اشمعنى في الموضع ده هتقبل وفي المواضع التي ليست المواضع التي قبله لا تقبل؟ انتوا فهمتوا ازاي؟ يعني اخر موضع جعلت مسوغا لدخول الجنه، والموضع الذي قبله لم تجعل مسوغا. تفضل لها ايه؟ ان شاء تبها دون نص اشطار. وان اليهود، طب اليمن تركوا ايه؟ علم. الحق في العلم والعمل مع بعض، الحق في العلم ايه؟ والعلم والعمل. طيب، هو الذي يرى ملك الموت عنده شبهة؟ عنده شهوة؟ يبقى انقطعت الشبهة والشهوة، اذا ان قالها كانت خالية من اي شبهة وشهوة، فكانت حقا، فكان لازمها الدخول الجنة. ولكن قبل ذلك تقول لا اله الا الله، يزني، يسرق، يشرك، يدخل فيها الشبهة وايه؟ لا تقال سالمة، يعني قبل هذا الموقف لا تقال سالمة، بيبقى فيها نوع من الشبهة والشهوة. علم ذلك من علم، وجهل ذلك من جهل، وقطعا هذا الغالب الاغلب من الامة. لذلك اللي بيقولها في هذا الموضع ده انقطعت شبهته وانقطعت شهوته، فإن قالها كانت خالصة لله عز وجل، والذي يكون خالصا لله يقبله الله عز وجل ويكون ثوابه ايه؟ ثوابه الجنة. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.